الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الدرس 11: غيبة المهدي عند الشيعة. غيبة المهدي عند الشيعة. غيبة المهدي عند.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة مسألة التقريب بين السنة والشيعة إلى الكلام على عقيدة أخرى مما شذوا به عن جماعة أهل السنة، وهي عقيدة الغيبة. والغيبة من العقائد الأساسية عند الإمامية، لأن الشيعة تعتقد أن الأرض لا تخلو من إمام لحظة واحدة، ولو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. ذلك أن الإمام عندهم هو الحجة على أهل الأرض، فلا حجة عندهم سواه، لدرجة أن كتاب الله عز وجل عندهم ليس بحجة بدون الإمام، لأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، والقيم هو أحد أئمتهم الاثني عشر كما تقضي توجهاتهم العقدية. ولنا أن نسأل: أين إمام الشيعة اليوم؟ لقد توفي إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري سنة 60 و200 من الهجرة بلا عقب، يعني دون أن يكون له نسل، لم ينجب كما قاله كبار المؤرخين. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في حوادث سنة 200 و300 أن رجلا ادعى في زمن الخليفة المقتدر أنه محمد ابن الحسن ابن علي ابن موسى ابن جعفر، فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب، وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد ابن عبد الصمد المعروف ابن تومار. فقال له ابن تومار: لم يعقب الحسن، يعني ذا نقيب أبي طالب، فقال له ابن تمار: لم يعقب الحسن، هذا الرجل يدعي أنه محمد ابن الإيه؟ الحسن ابن الحسن العسكري. فمشايخ آل أبي طالب أنفسهم وعلى رأسهم نقيب الطالبيين ابن تمار قال له: لم يعقب الحسن، الحسن لم يكن له ذرية ولم ينجب أبدا أي أولاد. وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا المدعي، وقالوا: يجب أن يشهر هذا بين الناس ويعاقب أشد عقوبة، هذا الرجل الذي ادعى أنه محمد ابن الحسن. فنفس البني هاشم الموجودين في عهدها طالبوا بأن يعاقب هذا الرجل وأن يشهر بين الناس ويعاقب أشد عقوبة. فحمل على جمل وشهر به في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة، ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي. الشاهد هنا قول نقيب الطالبيين أن الحسن العسكري لم يعقب، وأن بني هاشم ضجوا من دعوى ذلك المدعي. أيضا اعترفت كتب الشيعة بأنه لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، وده من الكيد الكلام الخبيث للشيعة، يقولك لم يعرف له ولد ظاهر، هذا ظاهر الكلام، باطنه إيه؟ إنه ممكن له ولد لكن ولد خفي لم يره أحد. يقول القمي: لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه. يعني بعد ما مات الحسن العسكري قسم الميراث على من؟ على أخيه جعفر وعلى أمه، لأنه لم يكن له ولد. واضطرب الشيعة بعد وفاة الحسن بلا ولد، وتفرقوا في من يخلفه فرقا شتى، بلغت كما يقول المسعودي 20 فرقة أو 15 فرقة كما يقول القمي، حتى إن بعضهم قال إن الإمامة قد انقطعت، وكاد أن يكون موت الحسن بلا عقب نهاية للشيعة والتشيع، حيث سقط عمود مذهب الشيعة وهو وجود الإيه؟ الإمام، الإمام المعصوم منصوص عليه إلى آخره. في هذه الحالة هدد المذهب بالاندثار، لأن كل الدين عندهم مبني على الإمامة، وعلى فكرة الإمامة وأن لابد من وجود إمام، فجمع عند إمام الحادي عشر ولم ينجب ولم يكن له عقب، فهدد كيان المذهب الشيعي بالتصدع والانهيار حينما مات الحسن العسكري دون أن يعقب ولدا. ولكن فكرة غيبة الإمام كانت هي القاعدة التي قام عليها كيان الشيعة بعد التصدع، بدأت تظهر عقيدة الغيبة، غيبة الإمام، فهي التي أمسكت ببنيانه عن الانهيار. ولهذا أصبح الإمام بغيبة ابن للحسن العسكري هو المحور الذي تدور عليه عقائدهم. ودان بذلك أكثر الشيعة بعد تخبط واضطراب، فلم يكن لهم من ملجأ إلا ذلك. وإذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على علي بالإمامة التي هي أساس التشيع، النص على علي بالإمامة، فإن هناك ابن سبأ آخر هو الذي وضع البديل لفكرة الإمامة بعد انتهائها حسيا بانقطاع نسل الحسن العسكري، أو أنه واحد من مجموعة وضعت هذه الفكرة لكنه هو الوجه البارز لهذه الدعوة. هذا الرجل يدعى عثمان ابن سعيد، وهو أبو عمرو عثمان ابن سعيد العمري الأسدي العسكري، كان يتجر في السمن ويعتبره الروافض الباب الأول لغائبهم المنتظر، أول باب يعني، كان أول واسطة بينهم وبين الإمام المزعوم، ويزعمون أن له كرامات وصفات كثيرة. توفي عام 80 و200. هذا الرجل اللي هو ابن سبأ الثاني بقى اللي أمسك كيان الشيعة من التصدع باختراع فكرة غيبة الإمام المهدي حتى لا ينهار المذهب، هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد، زعم أن للإمام الحسن ولدا قد اختفى وعمره 4 سنوات. وحتى الشيعة اختلفوا في عمر المهدي لما اختفى، يعني الطوسي يرى أن عمره كان 4 سنوات، أما المجلسي فيقول أكثر الروايات على أنه ابن أقل من 5 سنين بأشهر أو بسنة وأشهر. إذن ادعى عثمان بن سعيد أن للإمام الحسن ولدا اختفى وعمره 4 سنوات، على الرغم من أن هذا الولد كما تعترف كتب الشيعة لم يظهر في حياة أبيه الحسن ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، ولكن هذا الرجل عثمان ابن سعيد هو الذي يزعم أنه يعرفه وأنه وكيله في تسلم أموال الشيعة والإجابة عن أسئلتهم. ومن الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول المعصوم، وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل غير معصوم، حيث استجابت الشيعة لهذه الدعوة، دعوة أن في إمام دخل في السرداب واختبأ وعمره 4 سنوات وهو إلى الآن في السرداب، وكلما ذكر يقولون الإمام عج يعني اختصار لكلمة عجل الله فرجه وعجل الله خروجه إلى الأرض. فإذا هذا الرجل عثمان بن سعيد هو غير معصوم، فكيف قبلتم دعوة شخص غير معصوم في مثل هذه القضية التي هي ركن الدين عندكم؟ ورفض عثمان بن سعيد ومن معه البوح باسم هذا الولد المزعوم أو ذكر مكان وجوده إن بادئ الأمر، أو في بادئ الأمر رفضوا أن يبوحوا بذلك. ففي الكافي عن أبي عبد الله الصالحي قال سألت أصحابنا بعض مضي أبي محمد الحسن العسكري أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه، ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد، وظل بعض علماء الشيعة ينهون عن التصريح باسمه إلى اليوم ويكتفون بذكر أحد ألقابه التي وضعوها له فتورعا يعني والتزاما بهذه التعليم. بعضهم حتى الآن مصر أنه ما يسميه، أن اسمه سر، فبماذا يعبرون عنه؟ يعبرون عنه بألفاظ وضعوها له مثل المهدي، الحجة، القائم، الخلف، السيد، الناحية المقدسة، الصاحب، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الأمر. وقد ورد عندهم صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر، كما في كتاب الكافي، فهذا بينهاهم عن تسميته بأي اسم، اسم سر. ولما قيل كيف نذكره قال قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه. ويبدو أن عملية كتمان اسمه ومكانه ما هي إلا محاولات لستر هذا الكذب، إذ كيف يسوغ كتمانه وهم يقولون من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله. وفكرة الغيبة كما نادى بها عثمان نادى بها من بعده ابنه محمد، ثم من بعده النوبختي، وأخيرا السيمري، وتسمى فترة نيابة هؤلاء الأربعة عن المهدي بالغيبة الصغرى، وقد استمرت 74 سنة. وفي اختلاف في تحديد المدة، بعضهم يقول 70 سنة وبعضهم يقول مدة أخرى، لكن هي دي فترة الغيبة الإيه؟ الصغرى، بمعنى أنه كان في طريقة للتواصل عن طريق الأبواب. يعني عثمان بن سعيد ومن بعده هؤلاء الأربعة هم دول كانوا الواسطة الوحيدة بين المهدي في السرداب وبين الشيعة. وآخر هؤلاء النواب الأربعة هو السيمري، وقد طور فكرة الغيبة، فبدلا من أن تكون بيد واحدة من الشيعة يزعم أنه يلتقي بالإمام مباشرة، وأعلن انقطاع الصلة المباشرة بالمهدي، وقال كل مجتهد شيعي هو نائم عن الإمام، وأخرج توقيعا يقول أما الوقائع الحادثة ترجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يقول وما ندري على وجه التأكيد لما قام السيمري بإعلان هذا الانقطاع المباشر مع الإمام، قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة من الانهيار، لأنه قد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن المهدي. أي واحد بيدعي أنه هو نائب عن المهدي وأنه هو واسطة بينه وبين المهدي بيجد من يستجيب له، فكثرت يعني الدعاوى. وفي كتاب البحار باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا وافتراء، ده في كتاب البحار للمجلسي، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا وافتراء. إذن ما سر قيام السيمري بإعلان الانقطاع المباشر مع الإمام؟ ما أصبحش فيه اتصال مباشر مع الإمام، لا، ارجعوا لإيه؟ الأحاديث هي اللي تقول لكم الأحكام، أما الإمام فخلاص احتجب تماما وما عاد هناك أبواب. ما سر هذا؟ قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة من الانهيار، فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن المهدي لما في ذلك من مكاسب مادية كبيرة، وقام البعض منهم بفضح الآخر. فمثلا يقول الشلم غاني وهو ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض، ونبسبت له مقالات ضالة كالقول بالتناسخ، وقال الطوسي إن له حكايات قبيحة وأمور فظيعة ننزه كتابنا عن ذكرها، وقتل سنة 23 و300. يقول الشلم غاني وهو أحد مدعي النيابة عن المهدي الذين لا تعترف بهم الاثنى عشرية، يقول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح وهو النائب الثالث للمهدي عند الاثنى عشرية إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، فلقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. يعني كانوا يتهارشون على التنافس في ادعاء الاتصال بالمهدي. يقول أحمد الكسروي معقبا على هذا القول ولقد صدق فيما قال، فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال، كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابية لكي لا يسلمه إلى آخر، يجمع الأموال بعد ما تكون أمامه الأموال كثيرة تغريه فيطمع فيه، فعايز يستأثر هو بالأموال يقول أنا اللي حوصلها للين المهدي، فيدعي البابية أنا بقى باب ووسطة بينكم والمهدي ويأخذ هذه الأموال. ولقد كانت مسألة غيبة الإمام وهي من أركان المذهب الشيعي من المسائل التي حيرت كثيرا من الشيعة لشكهم في أمره وطول غيبته وانقطاع أخباره. يقول ابن بابويه القمي رجعت إلى نيسابور وأقمت فيها فوجدت أكثر المختلفين علي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة وقد دخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة. وهذا الشك في أمر منتظرهم في عصر ابن بابويه المتوفى سنة 81 و300، فكيف يكون الآن بعد مضي هذه القرون الطويلة؟ ذلك أن الأسباب التي يذكرها الشيعة علة لغيبته لا يقتنع بها عقل. يعني لما هو الإمام ركن من أركان الدين وأن الإنسان لا يصير مسلما إلا بالإيمان به وإلى آخر هذه الحتميات، طيب فين هو الإمام؟ الإمام مختفي. طيب هل حد شافه؟ ما أحد رآه، ما رآه أحد أبدا، إمام خرافة، وهذه إحدى خرافتهم بل هي أشهر خرافتهم الضلة في دين الخرافة. فهم يحاولون أن ينتحلوا بعض الأسباب لتسويغ غيبة الإمام الغيبة الكبرى، فيأتون بأسباب غير مقنعة. فالشيعة يعللون سبب غيبته بأنه يخاف القتل، يخاف إن ظهر أن يقتل، مع أنهم يقولون بأن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم كما في الكافي. الأئمة يعلمون متى يموتون ثم إنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، فلماذا يخاف من القتل؟ وكيف يحتجب خوفا وأمر الموت بيده؟ ثم لماذا لم يقتل واحد من هؤلاء النواب الأربعة الذين يزعمون الاتصال به مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم؟ ثم لما لم يظهر حين تولى الشيعة الحكم باسمه وأصبحت لهم السلطة؟ يقول الكسروي: إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه، فلما لم يظهر عندما استولى آل بويه الشيعيون على بغداد وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟ فلما لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهارا؟ التاريخ بيعيد نفسه، بس للأسف إحنا نجهل. يعني اللي بيحصل في العراق الآن دي سلسلة متكررة، التاريخ يعيد نفسه، فمن فقه التاريخ السابق في العراق بالذات وفارس يعرف أن هذه جرح طالما نزف في جسد الأمة الإسلامية. فما يحصل ده ليس بدعا من السلوك الشيعي، لكنه تكرار لحلقات بالذات في ظل الدولة الصفوية وما حصل من مذابح رهيبة جدا للمسلمين هناك. يقول: فلما لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهارا؟ فلما لم يظهر عندما كان كريم خان الزندي وهو من أكابر سلاطين إيران يضرب على السكة العملة تطبع عليها اسم الإمام صاحب الزمان ويعد نفسه وكيلا عنه؟ وبعد فلما لا يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين 60 مليونا وأكثرهم من منتظريه؟ هيخاف القتل ازاي؟ ده يعملوا الحراسة يعني ما حصلتش لو طلع، فيخاف القتل ازاي؟ ما يطلع أحسن بدل ما يسيب الأمة في هذه الحيرة. ولو كان الكسروي حيا لقال: ولما لم يظهر وقد قامت دولة الخميني الذي يزعم النيابة عن المعصوم في كل شيء؟ وقد ألف علماء الشيعة مؤلفات كثيرة في موضوع الغيبة، وزعم بعض علمائهم أنه على صلة مباشرة بالمهدي كما مر، وادعوا أن من كتب رقعة وأرسلها بطريقة معينة ودعاء معين فإنها تصل للمهدي، وما كل ذلك إلا لإقناع قومهم بهذه العقيدة. وبدأوا يسمون هذه العقيدة بالمهدية ويدعون أنها مسألة مجمع عليها بين السنة والشيعة لأن الجميع يؤمنون بالمهدي. طيب إيه الفروق بين مهدي السنة ومهدي الشيعة مثلا من حيث أدلة الثبوت؟ عند السنة ثابت بالأدلة بالإيه؟ المتواترة في السنة الشريفة الصحيحة، أما عندهم فمعلوم الأحوال المنقولات عندهم وكثرة الكذابين والمفترين، فهم أكذبوا خلق الله. مثلا اسم المهدي المبشر به عند أهل السنة هو إيه؟ ليس أكثر من حاكم عادل، بس مش أكثر من كده، حاكم عادل، زي ما الرسول عليه السلام في جانب الخير أخبر بأناس وفي جانب الشر أخبر بأناس من بعده، وهذه من أعلام نبوته. فأخبر في جانب الخير مثلا بمين؟ أويس القرني مثلا، يأتيكم مع أمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس لأخي الحديث، وقد وقع ده. في جانب الشر أخبر بالمسيح الدجال وأخبر بالكذابين مدعي النبوة إلى آخره، الحجاج بن يوسف الثقفي الكذاب ومبير، وهكذا يعني أخبر في الجانبين. فإيه المشكلة أن الرسول عليه السلام يخبر بأن ممن يخرج في آخر الزمان رجل يدعى محمد ابن عبد الله اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا؟ إيه الصعب فيها أن يستوعب؟ فبالنسبة لنا الاعتقاد في المهدي أنه المهدي إيه؟ حاكم عادل خليفة من خلفاء الراشدين وله فضائل معينة ثابتة في الأحاديث. أما هم فهو مش مجرد حاكم عادل، لا، ده المهدي ده آخر خاتمة الأئمة الاثنى عشر، وأنه معصوم وأنه يعلم كذا وكذا إلى آخر هذا الغلو المعروف في صفات أئمة. فالاعتقاد في المهدية عندهم هو أصل من أصول الدين، وعندهم أن من جحد المهدي فكأنه جحد نبيا من الأنبياء، اللي كذب المهدي كأنه كذب بمين؟ بنبي الأنبياء. أما عند السنة فليست الاعتقاد في المهدي عندنا ليس من أصول العقيدة، ليس من العقائد يعني الأساسية، فالمهدي عبارة عن خبر من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث آخر الزمان. يعني حتى من أنكر ثبوته كابن خلدون مثلا، هل في حد من الأئمة كفر ابن خلدون؟ لم يكفروا أحد. أيضا الشيعة يؤخرون تطبيق بعض الأحكام الشرعية إلى حين خروج المهدي زي صلاة الجمعة والجهاد إلى آخره، بخلاف السنة فلا تؤخر الأحكام إلى أن يأتي المهدي. الشيعة تزعم أن المهدي معه القرآن الكامل ومعه مصحف فاطمة إلى آخره، ولا شيء من ذلك عند السنة. يعني الخلافات كثيرة بين مهدي أهل السنة ومهدي الرافضة، ويمكن تكلمنا على هذا بالتفصيل من قبله. فإذا هي ليست محل إجماع بين السنة وبين الشيعة. لماذا؟ لأن مهديهم غير مهديين. مهديهم أصلا لا وجود له، خرافة ما رآه أحد ولا سمعه، ولا في حتى شهادة ميلاد، ولا حد من آل أبي طالب اللي هو آل البيت أنفسهم ونقيب بتاعهم أنكر أن يكون والده قد ولد. فده عبارة عن خرافة زي أي شيء خرافي. يعني إزاي يبقى ركن من أركان الدين ومحدش حتى شافه، فيش حد رأى أبدا ولا حتى معروف اسمه. هم بعد ذلك بعضهم قال إنه إيه، محمد ابن الحسن العسكري. فالرافضة عظموا من أمر هذه العقيدة وبالغوا كعادتهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن منتظرهم: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. وادعوا أن جعفر الصادق سئل عمن أقر بالأئمة جميعا وجحد الآخر، وجحد الإمام الغائب، فقال: هو كمن أقر بعيسى وجحد محمدا، أو أقر بمحمد وجحد عيسى، نعوذ بالله من جحد حجة من حججه. وقال ابن بابويه القمي: ومثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه عن السجود لآدم. وأن من انتظر خروج هذا القائم، الإنسان اللي معتقد في خروجه وقاعد بقى منتظر وعنده أمل أنه يخرج، فهو كالمتشحط في دمه في سبيل الله، ثواب انتظاره كثواب الشخص الذي يبذل دمه في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني منتظر خروج المهدي، وهو كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال لطف الله الصافي من علماء الشيعة الإيرانيين، وهو الذي رد على الشيخ محمد الدين الخطيب في كتابه مع الخطيب في خطوطه العريضة، قال: والأخبار الواردة في فضيلة الانتظار كثيرة متواترة، وانتظار خروجه من غيبته من أصول الدين عندهم في الكافي. يبقى الانتظار نفسه يعني التصديق بالغيبة، ثم الانتظار عملية الانتظار هذه أيضا من أصول الدين عندهم. ففي الكافي عن أبي جعفر أنه قال لمن سأله عن دينه الذي يدين الله به، قال: والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله به، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وانتظار قائمنا. ولهذا ظل الشيعة إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير، يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء. طبعا سامراء دي لغة في إيه؟ سرمراء، مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة، وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه. فحتى عهد أواخر القرن الرابع عشر الميلادي كانوا يجتمعون في كل ليلة عشان إقامة عبادة الإيه؟ الانتظار. يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء، فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، حتى تشتبك النجوم، ثم ينفضون كل منهم إلى بيته بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأمل والحزن. وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين، حتى قيل: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. والعنقاء لعنقاء إيه؟ مغرب، عنقاء مغرب، طائر له اسم وليس له جسم، يعني طائر زي المهدي كده خيالي له اسم لكن ملوش حقيقة، له اسم وليس له جسم، خرافة. والغول معروف أنه أيضا إيه؟ يقال من الخرافات، مع أن الموضوع فيه كلام مفصل موضوع الغول، لكن تعرفون الشعر بتاع أحمد شوقي: أنبيت أن المستحيلة ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. فهم اثنين معروفين، الغول والعنقاء. ايه الثالث بقى؟ هنا بنقول لهم يعني الغول والعنقاء والمهدي: ثلثتم العنقاء والغيلان، ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. يعني صار هو المهدي ثالث المستحيلات. ومع ذلك فإن نصوص الشيعة تدعو كل شيعي منذ أكثر من 11 قرنا إلى الآن إلى ألا يبايع لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تقية، وإنما البيعة لهذا المنتظر، وعليه أن يجدد البيعة له في اعتقاده وقوله وأدعيته. فهناك دعاء عندهم دعاء يومي، ورد يومي، اسمه دعاء العهد، من أدعيتهم اليومية الخاصة بصاحب الأمر دعاء يسمونه دعاء العهد، وفيه اللهم إني أجدد لك، دي من أذكار الصباح، اللهم إني أجدد لك في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا أو عقدا أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. وفي دعاء يومي آخر لصاحب الأمر يقول اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. وقال المجلسي ويصفق بيده اليمنى على اليسرى كتصفيق البيعة، كأنه بيبيع له المهدي. ومعظم الشيعة لا يقيمون صلاة الجمعة في زمن الغيبة ويقولون الجمعة والحكومة لإمام المسلمين، فلا يعترفون بصلاة الجمعة في غياب الخليفة المهدي. وإمام المسلمين عندهم من أكثر من 11 قرنا هو هذا المنتظر، فهم يعطلون فريضة من فرائض الله بسبب هذه الدعوة الغريبة. ومعظم الشيعة إلى اليوم لا يقيمون صلاة الجمعة، يقول كاظم الكفائي وهو من علماء الشيعة المعاصرين. في العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي. وحينما سأل بعض أفراد الشيعة كبير مشايخهم وهو محسن الحكيم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة، كان جوابه بألا يسأل هذا السؤال، يعني لهم لا تعليق زي جماعة ابن الوسيم بيقول لا تعليق أو لا تسأل هذا السؤال. ثم إن بعض علماء الشيعة يقولون بوجوب صلاة الجمعة ولا يقيمها، ويزعمون أن مهديهم هذا يغير من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي البحار للمجلسي ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه يحكم، ويا فرحة اليهود، يحكم بشريعة إيه؟ وأنه يحكم بحكم سليمان وداود وآل داود، لا يسأل الناس بينة، ده في كتاب البحار للمجلسي. وأنه يحكم بينهم مرة بحكم آدم ومرة بحكم داود ومرة بقضاء إبراهيم، وفي كل واحد منها يعارضه بعض أصحابه فيضرب أعناقهم، ثم يقضي الرابعة بقضاء محمد فلا ينكر أحد عليه. وأن القائم إذا خرج قتل ذراري قتلت الحسين بفعال أبائهم، الناس اللي قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه، شوف الذراري بتاعتهم أحفادهم، شوف بقى من قتل الحسين لحد ما يطلع نسلهم المتبقي يقتلهم ويعاقبهم بفعل مين، كلام مجانين الحقيقة. دي قاعدة بديهية في الإسلام، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ده قتل، طب أنت تقتل أولاده ليه؟ تقتل ذريته ليه؟ ما الذي فعلوه؟ ما جاتش على دي يعني. وأن القائم إذا خرج قتل ذراري قتلت الحسين بفعال آبائهم، ويقولون إن منتظرهم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو قتلهم العرب بالذات، هيريق دماءهم لإيه؟ لأنه موجود في الجفر الأحمر، جلد الماعز اللي اتكلمنا عنه قبل كده. فإن منتظرهم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، طبعا نفس إيه؟ فارسي خبيث شعوبي، الحقد على العرب. وأنه يقتل المولي ويجهز على الجريح، يقتل المولي الذي يهرب من القتال ويجهز على الجريح، ويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن. ففي البحار أن عليا والحسن يسيران بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث رحمة للعالمين، وأن القائم بعث نقمة على الظالمين. ومقتضى هذا عندهم أنه لا يسير سيرتهم، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين. ويذكرون أن مهديهم يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين. ففي الغيبة أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه ويقيمه على أساسه إلى آخره، لا مكنهم الله من ذلك. ويعترفون بأن منتظرهم يحاول أن يصرف الناس عن هذا القرآن، ويخرج لهم قرآنا يزعم أنه هو القرآن الكامل الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر نقل ذلك عنهم. كما أنهم يدعون أن عند مهديهم مصحف فاطمة والكتب السماوية السابقة والجفر والجامعة وغيرها من العلوم التي يزعمون أن القائم ورثها عن الأئمة كما سلف. ومن العجب أنهم كانوا يؤقتون خروجه في أول الأمر، يعني على أساس أن إيه؟ على أساس تقبل فكرة الشيعة ما أظنش هيتأخر بقى 1000 سنة ولا 2000 سنة، في الأول قالوا أنه هيتأخر مدة إيه؟ بسيطة. ففي الكافي أن عليا كما يزعمون سئل كم تكون الحيرة والغيبة؟ دعنا علي بقى، كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. وهذا التوقيت القريب فيما يبدو كان لأجل إقناع شيعتهم بهذه الدعوة في مبدأ نشأتها حتى تشب ويصلب عودها ويكثر مصدقها. ثم أعلنوا بعد ذلك أنه لا وقت معينا لخروجه، وذلك بعد أن طال بهم الانتظار واستبدت بهم الحيرة. جاء في الكافي: كذب الوقاتون، إن أهل البيت لا نؤقت. كذب الوقاتون اللي بيحددوا وقت لخروج المهدي، دول كذابين ومش إحنا اللي نخضع لموضوع لو حد يغصبنا نحن نقول معاد يعني. كذب الوقاتون، إن أهل بيت لا نؤقت. وقد نقلت لنا كتب الفرق أقوالهم المختلفة وآراءهم المضطربة في شأن الغيبة، فكل يتبع إماما ويدعي غيبته، وكل يقول برأي ويزعم أحقيته. وقال الشهرستاني بعد أن نقل خلافهم في ذلك: ومع اختلافكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة؟ ولا شك أن هذا الأمر لو كان من عند الله لم يكن ليظهر على هذا الاضطراب والاختلاف والحيرة. وإذا سألتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل، إذ كيف يمكن أن يحيا إنسان هذه القرون المتطاولة؟ يعني إزاي يعيش واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فده كده عايش يعني كم 1000 سنة وشوية وكم قرن يعني، فكيف يعيش إنسان عادي هذه الحياة يعني كلها؟ قالوا: أليس الخضر يعيش في الدنيا من 1000 السنين؟ فالجواب أن القول الصحيح هو أن الخضر ليس بحي، واضح؟ فحجتهم ضاحضة، لأن الخضر يعني ليس مكلفا، كما أنه ليس مسؤولا عن هداية أمة أو جماعة، وإمامكم هو المسؤول عندكم عن المسلمين جميعا على ما تهرفون وتدعون. مع ذلك نحن لا نناقش الإمكان العقلي، يعني إمكانية أنه يختفي في سرداب ويعيش ما فيش مشكلة، كان أحد الإمكان العقلي هذا جائز وممكن، لكن فين السند الذي يثبت هذا؟ هذا في قدرة الله يسير، لكن أين السند؟ وإلا كل واحد يدعي ما يشاء بدون أن يطالب السند والتمحيص، يفتح باب الخرافات على هذا النحو. من أبرز العقائد المنحرفة التي شذت بها الشيعة عن أهل السنة والجماعة معتقدهم في الصحابة رضي الله تعالى عنه. ففي كتب الشيعة الأساسية سب وطعن ولعن وتكفير للصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا قليلا منهم لا يتجاوز 3 في معظم الروايات، وتتناول نصوص السب والتكفير كثيرا من آحادهم على سبيل التعيين، ويخصون الخلفاء 3 بالنصيب الأوفى من ذلك. وتتضمن صفحات كتب الشيعة المعتمدة أخبار صراعات وعداوات بين علي وفاطمة من جهة، وبين سائر الصحابة من جهة أخرى، وفي مقدمة الصحب الخليفتان الراشدان رضي الله تعالى عنهما. ولو أخذنا ننقل ما وجدنا من هذا الغثاء لاستغرق 100 الصفحات، وكل هذه الصفحات السوداء تذكي العداوة وتوري نيران الحقد وتزرع الفرقة، والهدف منها صرف الأمة عن شريعة نبيها بالطعن في الطريق الأول الناقل لها وإبطال التواتر في نقل دين الإسلام. يعني لو سألنا الشيعي سؤالا: أثبت لنا أن عليا رضي الله تعالى عنه مؤمن، لا يستطيع إثبات إيمانه إلا عن طريق الصحابة وإلا عن طريق الإيه؟ الأسانيد، واضح؟ ونحن ناقشنا من قبل في بحث الصحابة وآل البيت رحماء بينهم، فهو دين خرافات حتى في هذه، هم اخترعوا روايات وكذبوا واختلقوا أشياء كثيرة جدا تذكي نار العداوة والأحقاد على الصحابة في قلوبهم، وهي كلها غثاء في غثاء وفيها مبالغات لا تخفى، وهذه حرفة يتقنها يعني الشيعة. من أمثلة ذلك أن هناك روايات كثيرة في كتبهم المعتمدة تقول إن الصحابة ارتدوا إلا 3، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أن الصحابة ارتدوا إلا 3، وتزيد بعض الروايات آخرين رجعوا عن ردتهم، إلا أن المجموع لا يتجاوز 7 في كل الروايات. وهذا الحكم بردة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أثنى عليهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسجل التاريخ مآثرهم بمداد من نور، ولم تشهد الدنيا إلى يومنا مجتمعا كمجتمعهم رضوان الله عليهم. هذا الحكم بردتهم إلا 3 ورد في كثير من كتب الشيعة المعتمدة، مثل الكافي والبحار وكتاب سليم ابن قيس والاختصاص ورجال الكشي، وفي تفسير العياشي والبرهان والصافي وتفسير نور الثقلين وغيرها. وما في هذه الكتب إنما هو أحاديث عن معصوميهم فيما يزعمون. أما كلام علمائهم في الطعن في ذلك الجيل القرآني الفريد فهو قد سود معظم كتبهم، ونحن لا نحاول أن نستشهد بهم كثيرا، فهم يزعمون أنه لا حجة إلا في كلام معصوميهم، وغرضنا هنا التثبت في نقل مذهبهم. روى ثقتهم الكليني في الكافي عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. يعني بيشتكي له أن إحنا الشيعاني قلة شاذة بالنسبة لأهل السنة، عددنا قليل، لو اجتمعنا على شاة مذبوحة ما أفنيناها، يعني مش هيقدر ناكلها كلها لأن عددنا قليل. قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة يعني نأكلها ما أفنيناها. فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا، وأشار بيده إلى إيه؟ ثلاثة. يعني المهاجرون والأنصار إيه؟ ارتدوا عن الإسلام وما بقي فيهم غير ثلاثة بس. وفي رواية أخرى لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة. فعن أبي جعفر عليه السلام: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. ثم عرف الناس بعد يسير. وهؤلاء الذين عرفوا عددهم أربعة، يعني بعد الثلاثة دول في عدد بعد ما ارتد رجع تاني للإسلام، كام؟ أربعة. يعني مجموع المسلمين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نجح يعني في أنه يخرج من الدنيا وقد ترك خير أمة أخرجت الناس عبارة عن كام؟ سبعة أشخاص الباقين على الإسلام، وكل ارتد قتلهم الله. وهؤلاء الذين عرفوا عددهم أربعة، ليصبح مجموع الذين نجوا من الردة في كتب الشيعة سبعة. ففي رجال الكشي عن أبي جعفر قال: ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان وأبو ذر والمقداد. قال: قلت فعمار؟ قال: جاض جيضة، يعني حاد وعدل، انحرف جاد جيضة ثم رجع عمار، إيه رجع بقى بالإسلام تاني. ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم، لو تكلم به لأخذتهم الأرض، وهو هكذا فلبب وجئت عنقه. لبب يعني إيه؟ جمع ثيابه عند نحره هكذا في الخصومة ثم جره شده، وجئت أي ضربه باليد وبالسكين حتى تركت كالسلقة. فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله، اللي حصل لك ده بقى هذا من ذاك، هذا من ذاك، يعني العقاب اللي جالك ده بسبب إيه؟ الشك اللي في قلبك، فبايع فبايع. وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت، ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم، فأبى إلا أن يتكلم. فمر به عثمان فأمر به، ثم أناب الناس بعده، فكان أول من أناب أبو ساسان الأنصاري وأبو عمرو وشتيرة، وكانوا سبعة، فلم يكن يعرفوا حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة. حتى هؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة لم ينجوا من السب والقدح. ففي كتب الشيعة في رجال الكشي قال أمير المؤمنين علي: يا أبا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. وعن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ذكرت التقية يوما عند علي عليه السلام فقال: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لو عرض علمك على مقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر. يعني العدد كمان رجع لإيه؟ المفروض يقل. ثم إن هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد ولا تستثني منه سوى ثلاثة أو أربعة أو سبعة على الأكثر، هذه الروايات ليس فيها لأهل البيت ذكر. فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين ومن غيرهم، فهي تتناول الصحب والآل، مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا إلا دليل على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله؟ فعلي والحسن والحسين وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل علي وزوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ليس لهم ذكر في هذه الروايات، إلا أن هناك رواية عندهم تذكر عليا وتنسى الباقين، فعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر. فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة اللي هم ما شكوش للحظة. أما نصوصهم التي تتناول كبار الصحابة وخيارهم على وجه التعيين فهي كثيرة، ولخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما شهد بذلك أخوهم علي رضي الله عنه لهما النصيب الأكبر من هذه الزندقة الحاقدة. ففي الكافي ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. معروف أن يقصدون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني من زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام فهذا إيه؟ وعيده أنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. وفي روضة الكافي أن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا مش بنزعل من الدعوة دي لأنها سترتد على قائلها لما تخرج اللعنة بهذا الظلم والافتراء، فإن كان يعني صاحبها كما قال، وإلا فهي تحور وترجع على قائلها. أبو بكر وعمر أفضل خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام، أفضل أولياء الله على الإطلاق أبو بكر وعمر، فكيف يتجسر هؤلاء الزنادقة على مثل هذا السب وهذا الطعن. في روايات أخرى قرأتها، يمكن بعد كده هنشوف كتب أخرى، يعني برضو في كتبهم قصة بيقول أن أبو بكر ده طبعا ده منافق وزنديق هو وعمر، بيزعم أن أبو بكر كان في الجاهلية قبله واحد كاهن، فالكاهن تنبأ له قال له ده حيبعث نبي، فأنت حاول تظهر أن أنت إيه مسلم معاه، لأنك لو أظهرت له كده هتبقى أنت الملك من بعده. ففضل أبو بكر طول عمره بيظهر الإسلام أمام الرسول عليه السلام وهو في الباطن يعني منافق حاشاه رضي الله تعالى عنه، إلى أن تحقق له ما أراد، ففضل يقرب إليه بحيث يبقى هو الخليفة يعني من بعده. تخيلوا يعني هذا الكلام، حتى المناقب يعني إذا قلت لهم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثانية اثنين إذا هما في الغار، كأنك بتجيب بقى دليل المفروض يسلموا له ولا يبادلون، يعني لا يقول لك لا ده هو أخذ معاه خشي أنه لو تركه في مكة لدل قريشا عليه قاتلهم الله، ويحولوا الآية كأنها ذم أبو بكر أنه هو كان في شديد الجزع وخاف على نفسه في الغار، عشان كده الرسول قال له لا تحزن إن الله معنا، يعني مش جايبينها على هيئة السياق القرآني اللي هي إيه ثناء عليه وعلى صاحبه رضي الله تعالى عنه. وقال شيخهم الملقب نعمة الله الجزائري، وهو نقمة، نقمة وليس بنعمة، يقول قاتله الله. وقد وردت في روايات الخاصة، والخاصة إن احنا قلنا لهم السبيشال يعني دي العنصر، يعني الخاصة هم الشعب الله المختار، مش زي الخبيث صالح الورداني ألف كتاب على أهل السنة مسميه أهل السنة شعب الله المختار، فهم اللي بيقولوا الخاصة والعامة، يعني إحنا العامة، أما هم فهم الصفة، الشيعة اسمهم الخاصة، دي أحد ألقابهم. فيقول هذا الخبيث هذا النقمة، يقول قد وردت في روايات الخاصة يعني شيعته أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر، فينظر فيرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك. فيقول عمر للشيطان ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. عذاب عمر رضي الله عنه أشد من عذاب إبليس بسبب أنه غصب الخلافة من علي رضي الله عنه، دين الخرافات. وقال هذا النقمة معقبا على هذه الرواية: والظاهر أنه يعني عمر رضي الله عنه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه، يعني واضح من الرواية أن عمر شايف أنها حاجة بسيطة يحسبه هين وهو عند الله عظيم. يقول عمر للشيطان ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. فنعمة الله الجزائري يقول النقمة هذا: والظاهر أنه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه، ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه. تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الذي قال فيه أخوه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وهذا رواه البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر، فدي نظرة علي رضي الله عنه لأخيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول هذا النقمة في أبي بكر رضي الله عنه: نقل في الأخبار أخبار شيعته أن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه ساتره بثيابه، وكان يسجد ويقصد أن سجوده لذلك الصنم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا ما كان في قلوبهم. انظروا إلى الافتراء والدجل، يعني أبو بكر بقي على الشرك وكان بيعبد صنم في الجاهلية، ولا حتى لما أظهر الإسلام كان بيعتز بالصنم لدرجة أنه معلقه في عنقه ومخبيه تحت الثياب، بحيث إذا سجد وركع وصلى يظهر أمام الناس أنه يصلي لله، وفي الحقيقة هو يصلي لإيه؟ للصنم الذي يعلقه في رقبته. فإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا ما كان في قلوبهم، يعني من إيه؟ الكفر الصريح. يعني انظر كيف بلغ الحقد والعداء بهؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زورا وبهتانا ضد رواد الإسلام، ومن أقاموا دولة الإسلام وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بينهم وأطفأوا نار المجوسية والوثنية في بلادهم. وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي الله عنهم وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد واراهم التراب من قرون، فكيف يكون مستوى حقدهم وتأمرهم على المسلمين الآخرين؟ كما قال بعض السلف: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، يعني كان الحقد على خير أمة أخرجت للناس إلى هذا المستوى، فكيف من دونهم؟ كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير الشيخين أمثال ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنس بن مالك. تذكرون في الأيام القليلة عملوا إيه؟ ذهبوا إلى قبر أنس بن مالك وفجروه، فجروا القبر انتقاما للحادثة التي وقعت. والحقيقة الحادثة دي يصعب جدا أن نقول إن أهل السنة يعني يفعلونها، يصعب طبعا، احنا بعيدين عن الواقع وما نعرفش الحقائق فين، لكن يصعب جدا. ليه؟ لأن الأمة الإسلامية استوعبت الشيعة ولم يعملوا فيهم السيف، رغم ذلك كان في بعض الأوقات سهلا جدا، لكن هم استوعبوهم بضلالهم وحثالتهم، استوعبوهم، وما حصل أن الأمة حتى في أوج قوتها أعملت فيهم إيه؟ يعني السيف، وحصل نوع من التعايش خلال القرون يعني، لكن هم كالفيروسات وهذه الأشياء الخبيثة تنتظر لما الجسد يبقى فيه نوع من الضعف في المناعة فتزدهر وتنتعش، دايما يستغلون فرص ضعف جسد الأمة أمام أعدائها. فغالبا إذا رجعتم التاريخ ستجدونهم ينضمون إلى الأعداء ضد الإيه؟ ضد أهل السنة، كما هو تاريخهم الأسود المعروف. طبعا أهل السنة والجماعة لهم موقف من بناء القباب وتعظيمها إلى آخره، ودي من مسائل الافتراق الشديدة بين وبين الشيعة التي أوجزها شيخ الإسلام بقوله: يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. فدي غالبا يعني مكيدة مقصود بها تحصيل ثمار أكثر ومزيد من المذابح لأهل السنة العرب، سواء كان ده من الأمريكان، لكن الأقرب لو كان إنسان له أن يتكلم بالظن فأصابع الاتهام تشير أصالة إلى الشيعة وإلى كبرائهم، لأنهم مستفيدون من تلك البساطة. المبنى اللي بيتهد في تعاد بناء أحسن منه، مش خسارة كبيرة يعني، مبنى المراقد دي والمشاهد لما تتهد ما هيش مشكلة ما يعيدوا بناؤه بأفخم، حتى لو بناؤه من الذهب الخالص ما هيش مشكلة، لكن المكاسب في الناحية الثانية اللي هي التطهير العرقي لأهل السنة والمذابح التي تقام لهم وما حصل، هذه تعتبر مكاسب للشيعة يحصدونها حصدا. فطبعا من سلوكياتهم المفضوحة أنهم قاموا بهدموا القبر أنس بن مالك وقودوا جدرانه ونحو ذلك، طبعا ده أصلا مخالف للشرع أن يكون فيه بناء، لكن أتكلم عن الناحية الرمزية. أيضا يشتمون البراء بن عازب، ولم يكتفي الشيعة بذلك بل طعنوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه، في عم النبي العباس رضي الله عنه وفي ابنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض زوجاته عليه السلام عائشة رضي الله تعالى عنها. ظاهرة التكفير والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة، لكنهم يركزون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه خاص باعتبار أنهم نقلة الشريعة السماوية، وإلا فهم مثلا يكفرون جميع الناس بعد مقتل الحسين إلا ثلاثة. تقول كتب الشيعة إن الناس ارتدوا بعد الحسين إلا ثلاثة، ويطعنون في كل من أنكر إمامة الاثنى عشر ولو كان من أهل البيت وأولاد فاطمة، هذا مع أن عليا رضي الله عنه لم يكفر حتى من حاربه من أهل الشام وغيرهم، فقد قال كما يرويه إمام الشيعة الشريف الرضي في نهج البلاغة: قال في كتابه لأهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين، وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه كما في نهج البلاغة: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينه. مع أن طبعا نهج البلاغة لا يصح نسبته إطلاقا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف الكتاب الأول عند الشيعة، ولقد وضعت أيدينا كتب الشيعة نفسها على مؤسس هذا السب والطعن لأكرم خلق الله بعد النبيين، فقالت إنه عبد الله بن سبأ، لأنه هو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم، وتبرأ منهم وادعى أن عليا عليه السلام أمره بذلك. والشيعة وهي تنال من أشرف الخلق بعد الرسل والنبيين نراها تدافع عن المرتدين كأصحاب مسيلمة والزنادقة كالمختار والنصير الطوسي، بل إنهم يلقبون أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبابا شجاع الدين، ولهم عيد بيمثلوا فيه حادثة القتل، يعملوا تمثال من الشمع بملوه عسل ويمثلون حادثة القتل ويمتصون إيه كانوا بيشربوا دمه ويشربوا هذا العسل الموجود في التمثال. هذه كتب الشيعة تثني على أقزام التاريخ وحثالة البشر وأعداء الإسلام، وتسب وتطعن وتكفر خيار الأمة وروادها. ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الله وشرعه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم. لما ترتد كلها ويبقى 3 على الإسلام يبقى دي شر أمة ولا خير أمة؟ فهذا تكذيب صريح للقرآن الكريم. ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق. انتهى كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول. ثم يختم الدكتور علي القفاري هذا الجزء الأول من الكتاب بقوله: هذه هي أهم عقائد القوم التي خالفوا بها جماعة المسلمين، ولهم بالإضافة لذلك شذوذات في مسائل الفقه خالفوا بها ما تواتر من النصوص، وقد درج أئمة السنة على ذكر مثل هذه المسائل في مباحث العقيدة. في كتاب اللي هو مختصر التحفة الاثني عشرية ذكر معظم مسائل الفقهية الفرعية التي حصل فيها خلاف بيننا وبينهم. كذلك الدكتور علي السلوس حفظ الله تعالى له سلسلة رائعة الموسوعة عن الشيعة، وله كتاب من ضمنها فقه الشيعة في الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة، فتجدون فيها العجائب يعني والضلال المبين في المسائل الفرعية. لكن طبعا احنا الأهم بنركز على المسائل الايه الأصولية ومسائل العقيدة هي أخطر، أما المسائل الفرعية فكثير وحدث ولا حرج. فلما بنناقش مسألة التقريب يبقى التقريب المفروض بيبدأ بالفروع ولا الأصول؟ هنقعد نقول لهم بقى غسل الرجلين في الوضوء وعدم المسح، ونتكلم في نكاح المتعة، اللي عايز يعمل تقريب يبدأ الأول بإيه؟ بالأصول. فأدي الأصول: توقفوا عن سب الصحابة. ما يقدروش يتوقفوا عن سب الصحابة، دين قائم على الحقد والسب واللعن، وعندهم اللعن أهم من التسبيح والتحميد، كما سنحاول في بعد أن نذكر التفاصيل يعني. ومن العجب أن الشيعة يغالون في قيمة كل مسألة يشذون بها عن أهل السنة حتى في المسائل الفقهية والعملية. فمثلا مسألة المتعة لم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيدا شديدا، فمن روايتهم في ذلك أن من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع، يعني مقطوع الأذن أو الأنف. من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. وجعلوا لفاعل المتعة اللي هو يتزوج امرأة لفترة من الزمن، مقاولة يعني فترة من الزمن، شهر أسبوع إلى آخره، وجعلوا لفاعلها أجرا عظيما. طبعا عند أهل السنة الحكم مستقر على إيه؟ أن عند الزواج يجب على الإنسان أن ينوي التأبيد ما عاش. وجعلوا لفاعلها أي المتعة أجرا عظيما، حتى قالوا إن من تمتع 4 مرات كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر، ونسبوا هذه القولة الشنيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية يزعمونها أنه قال من تمتع 1 مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع 2 مرات فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات كان درجته كدرجة علي، ومن تمتع 4 مرات كانت درجته كدرجته. وقالوا من لم يقل بالمتعة فليس بشيعي، فمن روايتهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا. وفسروا آيات من كتاب الله بالمتعة، فمن ذلك ما رووه عن الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فأطلعت عليه بعض نسائه. فانظر إلى العدوان قاتلهم الله. فهذا مجرد مثال لمبالغتهم في تعظيم هذه المخالفات حتى في القضايا الفقهية. والمتعة إنما هي جزء من فوضى سلوكيات عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الملاحظ أنهم يروون روايات في تحريم المتعة، ولكن مشايخهم يردونها بحجة التقية بلا دليل ولا برهان. ففي كتبهم عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. قال شيخهم الحر العاملي أقول حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقية، إنه قال كده إيه تقية في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامين. فحتى الحاجات اللي بيشذوا فيها ويخالفوا فيها حتى في القضايا الفقهية بتوجد روايات توافق مع عليه أهل السنة، لكن بيبطلوها بقولهم إيه إنها تقية، دي خرجت على سبيل التقية. فكيف يحصل تقارب مع أمثال هؤلاء الشياطين؟ كيف؟ إذن هل نستطيع في ضوء ما سبق أن نحكم على مسألة التقريب من خلال ما مضى؟ لسه في شوط تاني، الجزء الثاني من الكتاب اللي بيناقش بقى المناقشة عملية إمكانيات التقريب كمحاولات عملية. لكن على أساس ما تقدم، هل يمكن يحصل تقريب بين هذا الدين ودين الإسلام؟ لقد رأينا كيف وضع الشيعة مذهبهم على أسس تنأى بهم عن الجماعة الإسلامية وتبتعد بهم عن العودة إلى المسلمين. لم يكن هذا البعد وليد يوم وليلة، بل هو مخاض سنين طويلة. كان أولئك المتسترون بالتشيع يعملون عملهم في البعد بالشيعة عن أمة الإسلام، كما كانوا دائبين على خلق الفرقة بين المسلمين. فكان من الشيعة من خرج عن دائرة الإسلام كفرق الباطنية، وكان منهم من ظل في هذه الدائرة على انحراف كمعتدلة الزيدية، وكان منهم طائفة في يوم من الأيام وسطا، ولكنها اليوم استقرت عقائدها على مركب الغلو وانمحت السدود العازلة بينهم وبين الغلاة. فالشيعة التي تسمى بالاثني عشرية وبالإمامية وبالرافضة وبالجعفرية تلك التي تشكل أكثرية الشيعة اليوم، حتى قالوا إن لفظ الشيعة إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إليها، وغيرها إما زيدية وإما إسماعيلية. هذه الطائفة قد عزلت نفسها عن جماعة المسلمين بمصادر لها خاصة تأخذ منها دينها وعقائدها، وهذه المصادر والدواوين التي اعتمدتها في التلقي هي كما مر النقل عنها قد استوعبت آراء فرق الشيعة من خلال القرون. فبالمقارنة بين ما في كتب الشيعة الاثنى عشرية وبين آراء فرق الشيعة في كتب الفرق، نجد أنه ما من رأي أو فكرة نادت بها طائفة من فرق الشيعة في حقب التاريخ المختلفة إلا ونجد لها شاهدا ودليلا في كتب الاثني عشرية. يعني التقسيم الكتير لفرق الشيعة أصبح تقريبا اليوم لا داعي له، لأن هذه الطائفة استوعبت كل آراء وعقائد الفرق المنتسبة إلى الشيعة. يعني مثلا ابن تيمية بيقول إيه؟ وكذلك يعني حكم التكفير، من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، ثم بيّن شيخ الإسلام أن هذا مذهب القرامطة والباطنية، فالآن في كتب الاثنى عشرية نجد إيه؟ ما يشهد هذا القول وما يؤيده كما أسلفنا. فكأن التقسيم بين القرامطة والاثنى عشرية أصبح إيه؟ تقسيما اسميا وليس حقيقيا. عقيدة البداء مثلا اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة ونسبوها للمختارية. أيضا ورد في كتابهم الكافي 16 حديثا في البداء وأيضا في البحار وغيرها. فطبعا هم حاولوا فعلا أن يتخلصوا من التهمة دي بتاعت البداء لكن بصورة غير مقنعة كما سبق أن يعني بينا. عقيدة الرجعة أيضا هذه من عقائد الغلاة وهي من أصول عقائد الإمامية. مسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء ذكره العلماء في كتب الفرق على أنها مذهب غلاة الروافض كالعبد القاهر البغدادي والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية. ونقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إجماع المسلمين على كفر من ذهب إلى هذا القول. فهو إيه؟ تفضيل الأئمة على الأنبياء. فهي من إيه؟ من عقائد الاثنى عشرية الآن ولها أبواب خاصة كما أسلفنا. يعني نقدر نلخص كمان كلمة قالها واحد من علمائهم المعاصرين بيقول إيه بقى؟ ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصا بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع الاثنى عشري شاهد من أهلها ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار لأنهم يزعمون أن عمار كان نواة التشيع إلى حجر ابن عدي إلى المختار وكيسان إلى محمد بن حنفية وأبي هاشم إلى بيان ابن سمعان والغلاء الكوفيين إلى الغلام من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين ثم الإمامية التي صارت إثنى عشرية وقام بعملية المزج متكلم الشيعة ومصنفوها. إذن كتب الشيعة الإثنى عشرية هي الإيه؟ الدن اللي هو البير اللي يبقى مليان إيه؟ زيت. في مثل عربي متعلق بكلمة الدن أو الدن بيقولوا إيه؟ بيقولوا أول الدن دردي فكيف بما تحت. يعني بيقولك لو أنت عندك برميل يعني ومليان زيت فالغالب ان الزيت لما بيبقى في شوائب بتترسب تبقى فين؟ في القاع واللي فوق بيبقى صافي. طيب يعني اذا كان اول القصيده كفر بقى اذا كنت بتاخد الزيت اللي فوق لقيته مليان شوائب فما بالك باللي تحت هيكون شكله ايه؟ دي معنى الدن اول الدن دردي فكيف ما يكون يعني بعده. فهو هنا بيشبهها بالايه؟ بان الكتب الشيعة الاثنى عشرية هي الدن الذي امتزجت فيه كل التهريفات الشيعية واستقر بنيان التشيع الاثنى عشري على الأصول العامة للتشيع. ولذلك قيل الإمامية دهليز الباطنية ممر يوصل إلى الباطنية. ولقد رأينا كيف أن النزعة السبئية التي تضفي صفات الإله على الأئمة قد بدت واضحة من خلال أحاديث الاثنى عشرية. فالأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء ولا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون مطلقا إلى آخر قائمة الأوصاف التي يجعلونها للأئمة التي هي من خصائص الجبار جل علا. كما أن النزعة الباطنية واضحة في كتب الشيعة الاثنى عشرية في تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام ودعواهم نقص القرآن وغيرها. ولذلك نرى بعض كتب الإسماعيلية من المراجع المعتبرة عند الاثنى عشرية ويرجع إليها كبار علمائهم المعاصرين مثل كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان ابن محمد ابن منصور ابن حيان وهو إسماعيلي كما تؤكد ذلك مصادر الشيعة نفسها. فعندهم تقدير خاص لكتاب دعائم الإسلام لهذا الرجل الإسماعيلي. حتى الغلاء الكفرة كفرا صراحا بواحا زي النصيرية العلويين دول ليسوا من أهل الإسلام يقول عن شيخ الإسلام أنهم إيه؟ أكفر من اليهود والنصارى النصيرية بتوع سوريا حكم الطائفة العلوي المعروف. فالطائفة النصيرية التي يعاني منها المسلمون الأمرين في سوريا من زمن بعيد لأن الحكم السوري حكم طائفي طائفة قليلة لكن متحكمة في البلد وتذل المسلمين أشد الذل. معروف العلاقة الودية بين شيعة إيران وبين النصيريين. فعلماء الشيعة الاثنى عشرية أطفوا صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة كالنصيرية. ولذلك واحد من علماء الشيعة الاثنى عشرية المعاصرين اسمه حسن الشيرازي ألف رسالة سماها العلويون شيعة أهل البيت. يعني العلويين كمان إيه؟ يعتبروا شيعة لأهل البيت. والعلويون هو لقب للنصيرية. فذكر في رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي أخيه وقال بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب وقال إن العلويين والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية. إذن بيحصل تطور عقدي، يعني عقيدة الشيعة دائما بتتطور إلى أن أصبحت الآن هي المقلب اللي بيحتوي كل أفكار الفرق التي انتسبت إلى الشيعة. عبد الله الممقاني وهو من علماء الشيعة المعاصرين بيعترف بهذا التطور العقدي، وهم يعتبرون هذا الرجل من علمائه المعاصرين الكبار في علم الرجال. يقول إن قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم يعني الأئمة غلوا عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء، وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا مع أنه اليوم من ضروريات المذهب. فيعني بيعترف أن داخل المذهب بيحصل تطور، الشيء اللي كانوا يعتبرون في الأول غلو أئمتهم دلوقتي لا، ده من ضروريات المذهب. فبيجيب مثال بيقول كفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا مع أنه اليوم من ضروريات المذهب، وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي علم الإيه؟ الغيب بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم. إذن هذا من الممقتي اعتراف بالتطور العقدي عندهم، وأن ما كان عندهم غلوا في الأول أصبح طبعا من ضروريات المذهب فيما بعد. لذلك محمد حسين كاشف الغطاء يحكم على جميع فرق الشيعة الموجودة اليوم بعدم الغلو، ويزعم أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة. وده كلام يعلق عليه الدكتور سليمان دنيا بيقول فما يكون الأغاخانية، أليس قائلين بالحلول، أوليس مع قولهم بالحلول ملاحدة، أوليس منتسبين إلى الشيعة، وأخيرا أوليس على رقعة الأرض اليوم بين السنة والشيعة. خلاص الكلام، أسماء معظم الفرق اختفت، لكن هل اختفت أراؤها؟ لا، بقيت أراؤها وأفكارها في إيه؟ في كتب الشيعة الاثني عشر. اختفت أسميها لكن في الواقع اجتمعت أفكارها عندهم. ولذلك عملية تطور المعتقد، المعتقد تطور بيحصل فيه تطورات، انتبه لها الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى حينما نقل قول الإمام النووي. الإمام النووي بيقول إيه؟ المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. القاري معقب، عقب على هذا الكلام، قلت وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا، فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. ولذلك برضو هذه الظواهر أدت العلامة محب الدين الخطيب إلى أن حكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور، ثم استدل بكلمة الممقاني، ثم قال هذا تقرير علمي في أكبر كتاب وأحدثه لهم في الجرح والتعديل، يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديما، فما كانوا يعدونه قديما من الغلو وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن أي الغلو من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر، ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين. لأن طبعا بتجمعهم مظلة التشيع، فمدام دخل تحت الراية يقبل منه إيه؟ هذه الأفكار. يقول قبل أن نختم الكلام في البحث، يوجد للاتجاه الشيعي المعتدل أثر في مدونات الرافضة في أحاديث تثني على الصحابة وترفض التقية وتوافق المسلمين في معتقدهم، لكن علماء الروافض رفضوا العمل بها بحجة أنها وردت مورد التقية، في حين أنهم لا يملكون دليلا يؤكدون به ذلك سوى أنها موافقة لجمهور المسلمين، وهذا دليل عليهم لا لهم. يعني بيقولوا دي جت على سبيل التقية، واضح. طب إيه الدليل أنها تقية؟ الدليل أنها توافق ما عند أهل السنة، وده دليل ضدهم وليس دليلا عليهم. يقول وإننا نعتقد أنه بالإمكان استخلاص هذا الأثر الشيعي المعتدل من كتب الشيعة ليكون شمعة تهدي المخلصين في البحث عن الحق، وعلى ضوئه يمكن التقارب، لكن الوفاء الذي حاوته كتب الشيعة هو الذي يمثل القسم الأكبر، وقد وضع الشيعة قاعدة تقديم الأكثر على الأقل باعتبار أن الأقل ورد مورد الإيه؟ التقية، فبقي هذا الأكثر يشكل العقبة الكؤود بينهم وبين المسلمين. لقد كان الأحرى بالشيعة وهم اليوم ينشطون في الدعوة إلى التقارب مع أهل السنة، أن يبدأوا بإزالة تلك العوائق الكاملة في أصول مذهبهم ما دامت لهم رغبة في الالتقاء مع الأمة. إن مجرد إطلاق القول بأنه لا خلاف بين الطائفتين لا يؤدي الغرض المنشود في التقارب وتحقيق ما يؤمله المسلمون من الألفة والوحدة. ما القيمة العملية مثلا للأصل الذي وضعه الروافض وجعلوه من أسس مذهبهم، وهو أن مخالفة العامة أي أهل السنة فيها الرشاد؟ وهل هذا منطق علمي للوصول إلى الحق أم هو تعصب مذهبي أعمى؟ وهل هذا إلا من وضع زنديق لتفريق الأمة والخروج عن إجماع المسلمين؟ ولماذا يرد علماء الشيعة ما في كتبهم من أحاديث توافق أهل السنة ويزعمون أنها تقية لأنها توافق مذهب الأمة؟ وهل هذا صنيع من يريد التقارب واللقاء؟ حتى هذه التقية كانت سببا في ضياع مذهب أهل البيت الحقيقي في كتب الشيعة، وكانت من عوامل تفريق شمل الأمة والكذب على الأئمة. إن الشيعة اليوم وهي تنادي بالتقارب وتزعم أنه لا خلف بينها وبين المسلمين وتدعو أن يرجع المسلمون إلى كتبها في الحديث، إن هذه الشيعة إذا كانت جادة بهذه الدعوة فلا بد لها من أن تزيل العقبات التي تحول دون ذلك. فكيف يحتج ويثق المسلمون بكتب تواتر فيها الطعن في كتاب الله ودعوى أنه ناقص ومحرف؟ وكيف تلقى المسلمون دينهم من رجال هذه عقيدتهم؟ فهل نتلقى ديننا عمن يسعى لهدمه وتغييره؟ وكيف نجتمع على كتاب الله وهم بتأويلهم المنحرف وتفسيرهم الباطني قد جعلوا منه كتابا آخر غير ما في أيدي المسلمين؟ ثم كيف يؤمن المسلمون بتلك الدعاوى الغريبة التي تتضمن الزعم بنزول كتب إلهية بعد كتاب الله عز وجل؟ هل بهذه المزاعم والمفتريات تستطيع الشيعة أن تقترب من الأمة؟ أما السنة المطهرة فالبون بيننا وبينهم فيها كبير، فهم يزعمون أن أقوال أئمتهم الاثنى عشر كأقوال الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة وأودعه الأئمة، ويؤمنون بحكايات الرقاع ويبنون عليها دينهم، ويقبلون مرويات رجال هم عند المسلمين من الكذبة والدجالين، ويطعنون في خيار الخلق بعد النبيين والرسل ويردون أحاديثهم. فهل نلتقي معهم في السنة وهذا معتقدهم فيها؟ وكيف يمكن أن نزيل أسباب النزاع والخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة ما دمنا فيهما مختلفين؟ وكيف نطبق قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول برد النزاع إلى الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هم يرفضون الإجماع ويتعمدون مخالفة المسلمين لأن خلاف العامة عندهم فيه الرشاد. ثم كيف يدعون المسلمين إلى التقارب وهم يكفرونهم في كتبهم الأساسية؟ وهل الطعن والسب وتكفير الصحابة رضي الله عنهم مسلك من يريد التآلف؟ ثم هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار فاسمهم الخاصة وهم أهل الأجر والمثوبة في الآخرة إلى آخره، وهم يشذون عن الأمة بعقائدهم في الإمامة والعصمة والتقية والرجعة والمهدية والبداء، فكيف السبيل إلى التقريب مع هذا الشذوذ كله؟ وإننا نعتقد أنه ما دامت كل هاتيك البلايا موجودة في كتب الشيعة فإنها ستبقى في منأى عن جماعة المسلمين. إن أهل السنة يحبون أهل البيت بينما الشيعة وهي تزعم التشيع لهم تقدح في معظمهم وترد بعض مروياتهم، فأي الفريقين ضد التقريب ومن هو الأحوج إلى دعوة التقريب؟ ولا نحكم هنا الحكم النهائي، بل نستمع لآراء دعاة التقريب حسب ما نجد لهم من آراء ونناقشها على ضوء ما مر، وكذلك نعرض بعض محاولات التقارب ونقومها، ثم نرسم الطريق الصحيح الذي هو فعلا مؤد إلى التقريب كما يأتي إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قطعنا نصف هذه الرحلة مع بحث مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وإن شاء الله تعالى نشرع الأسبوع القادم في الجزء الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-9. 800. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.